بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الرحمن الرحيم، الملك القدوس الرؤوف العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله، يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وزعيمنا وقدوتنا وخيرنا ومصطفى الله من خلقه وخيرته من عباده محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، انشق له القمر وحن إليه الجزع وظل لك الغمامة ونبع الماء من بين أصابعه ونزل عليه القرآن هدى للبشر وسجلا للخلود وكتابا للوجود، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته بعدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، بعدد حبات الرمال والحصى وقطرات المياه وأوراق الأشجار وهبات الهواء والنسيم وأنفاس الخلائق على سيد الخلائق وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ردد الإسلام المظلوم من أهله ومن أعدائه، يرددها بعض الشبان حتى في الوصف العلمي، ويقولون في تهمتهم إن الإسلام ما انتصر إلا بالسيف والقوة، وما قام إلا على سفك الدماء وإراقة الدماء وإذهاب النفوس. تلك هي التهمة التي وجهت قديما للإسلام، ولا يزال صداها يتردد حتى في الأوساط التي تدعي الثقافة والتعلم. والواقع أن هؤلاء المتهمين للإسلام لو عقلوا الإسلام حتى في عنوانه، حتى لو لم يتبحروا في شرائع الإسلام وأحكام الإسلام، حتى لو وقفوا عند العنوان نفسه فقط، لأدركوا أن الإسلام بريء من هذه التهمة، فقد اختار الله عز وجل لهذا الدين عنوانا بريئا من سفك الدماء، بعيدا عن إراقة الدماء وقطع الرؤوس وإذهاب النفوس واستعمال العنف والقوة مع الناس. اختار الله له عنوان الإسلام، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فقال: إن الدين عند الله الإسلام. وإذا كان عنوان هذا الدين بصلاته وصيامه وحجه وزكاته وجهاده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه ومناهجه، إذا كان عنوان كل هذا هو الإسلام، فلو تبحر هذا المتهم الجاهل الضال أو نقول العميل الذنب الإمعة، لو فهم معنى الإسلام لقال: لا، إن الإسلام بريء من هذه التهمة، وإلا لكان اختار الله له عنوان آخر غير كلمة الإسلام، فإن كلمة الإسلام معناها المسالمة، لأن الإسلام معناها التسليم، والتسليم معناها أن تسلم غيرك من شرك بالقول وبالفعل. وحتى فسرها النبي الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أي من أذاه قولا باللسان وفعلا باليد. هذا هو المسلم في عرف الإسلام. فإذا كان هذا هو العنوان فقط، عنوان الدين الإسلام، أي أن هذا الدين ما جاء إلا ليحيى الناس في ظله مسالمين، وأعلنها مدوية عامة بالغة مبلغ السماء والأرض، ونزلت من تحت العرش إلى أقصى الفرش: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا هو رداء الله: ادخلوا في السلم كافة. كأن هذا السلم بيت، وكل من دخله كان آمنا، كأنه جوف الكعبة وجوف المسجد الحرام. فالله ينادي الناس، لأن هذا الدين هو الكعبة وهو المسجد الحرام، من دخله لا يهيج ولا يزعج ولا يفزع ولا يرعب. ادخلوا في السلم كافة، حياة السلم والأمن والطمأنينة، بحيث يبيت أحدكم آمنا ويصبح آمنا ويمشي في عمله آمنا، يكتسب لقمة العيش آمنا، آمنا على نفسه، آمنا على زوجته، آمنا على عياله، آمنا على ماله الحلال، مهما بلغ المال ولو بالملايين، ما دام يؤدي حق الله منه فهو آمن على ماله، لا يغتصب منه ولا يؤمن، آمنا على عرضه، آمنا على دينه وعلى حقوقه وعلى حقه في التملك وحقه في الحياة الكريمة. هذا هو معنى النداء العام في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فحتى لو نشبت حرب واضطررنا لاقتحامها دفاعا عنا وعن ديننا حتى لا نفتن وحتى لا يظهر الإسلام لمظهر الضعف والتخاذل، حتى لو اضطررنا لدخول الحرب وحتى في أعز أوقات الانتصار ونحن في أوج الانتصار ورفع عدونا راية بيضاء يعلن فيها طلب الهدنة للتفاهم، فإن الإسلام سريعا لميله إلى حاجة السلم يأمر القائد المسلم أن يبدأ الحرب فورا، مع أننا منتصرون ومع أن جانب النصر عندنا، ولكن الله أمر في صريح القرآن وقال بعد أن قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا هو المسمى بالإعداد والاستعداد على أحدث أنواع التدريب والقوة. ولكن إذا اقتحمنا الحرب رغما عنا ودفاعا عن حرماتنا، ثم مال العدو إلى حاجة السلم وأراد الهدنة والتفاهم، وجب علينا أن نمنحه الفرصة وألا نتمادى في الحرب لحظة بعد فرض الهدنة. يقول تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أي إن مالوا لحياة السلم التي هي عنوان الإسلام عنوان دينكم، فاجنح لها من أن أيضا تتوكل على الله. طب يا رب نفرض أنه فعلوا ذلك خداعا لنا. قال: وإن أرادوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. حتى نية خداعهم لنا لم تكن مبررا للتنازل في الحرب، بل أمرها الله أن يسكر الحرب وأن نتفاهم مع الحذر الكامل، فأن يأخذ الجيش أهبته في الحيطة والحذر، كما قال تعالى في آيات القتال في أسماء الخوف والحرب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فالإسلام دائما حذر، ليس بالأهبل ولا بالعريض، والمؤمن فطر سيد. قال: فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وزاد كلمة الأسلحة مع الحذر. لما يا رب أمرت المصلين حتى في الصلاة أن يكونوا على استعداد حتى في الصلاة وهم أمامك ينادونك ويذكرونك؟ لابد من الاستعداد. قال: نعم. لما يا رب؟ قال في الآية نفسها: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أي أن الله يكشف لنا عن نية هؤلاء الناس وعن غزلهم، وأنهم إذا ولدوا فرصة، وأننا غفلنا عن الإعداد والاستعداد، وأن جيشنا أصبح ضعيفا وأسلحتنا أصبحت مذلولة، هجموا علينا مرة واحدة أخذونا عن جرة. هذا منطوق الآية: ود الذين كفروا، أي أحبوا وتمنوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الأسلحة هي الجيش، والأمتعة هي المرافق الداخلية. فيميلون عليكم ميلة واحدة. وقال في نفس الصورة التي أمر فيها بالجنوح للسلم: إن جنح العدو وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. لأن العبد متى أعطى العهد وعقد العقد ومنح الوعد ثم غدر وخان فإنه يخون الله قبل أن يخون الإنسان أمامه. لأن العهد هذا عهد يعطى بشهادة الله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. إذا كنا فهمنا شيئا الآن عن عنوان هذا الدين وهو الإسلام حتى نصح في وجه هؤلاء المتهمين بالإسلام ويقولهم: يا زهر ويا ضلال، عنواننا نفسه الإسلام. فربما ردوا علينا وقالوا: إذن فإذا كان عنوانكم الإسلام، وإذا كان قرآنكم ينادي لحياة السلم والميل لحياة السلم حتى في أثناء الحرب، بل إن الله عز وجل قال: لو انفرد جندي من المشركين في أثناء المعركة فطلب الأمان والتفاهم بمفرده هو بعيدا عن جيشه فوجب على قائد المسلمين أن يوكله ويتفاهم معه، فإن لم يقبل الكلام وأقر على رأيه في الكفر والحرب وجب علينا أن نرده إلى صفه سالما وألا نمسه بسوء ثم نضرب فيه بعد أن يقف، ولكن لا نبذر به ولا يقول وهو عندنا ضيف. يقول تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك الجوار والحماية، تأجره، اقبل حمايته إلى مدى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ابعث له الحرس حتى لا يضره أحد من أتباعك، فإذا وصل إلى صفه الأعداء تشن عليهم الحرب جميعا. ولكن في أثناء المفاوضة ممنوع التعدي، لأن الإسلام لا يغدر ولا يعرف الخيانة، حتى جاء في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الإسلام شريف وثاني وعالي. فإذا تركنا عنوان الإسلام وأنه دين المسالمة فلنأتي للصدق، فإن هذا المتهم لجهالته أو ضلالته سيقول: إذا فإن قامت الغزوات في الإسلام وخرج فيها رصيب نفسه وحارب وقاتل في غزوة بدر 70 وأسر 70 وفي غيره، نقول: إذا أنت مسكين تحتاج إلى أن تعود إلى السنة الأولى الابتدائية حتى تدرس التاريخ والسيرة وتعرف تاريخ الرسول قبل الهجرة وبعد الهجرة وماذا صنعوا به ماذا صنع به الكفار 13 عاما كاملة في العهد المكي؟ لم يرفع فيها سيفا ولا عصا، بل لم يشتم احدا ممن شتموه، ممن كذبوه، ممن آذوه، ممن قتلوا اصحابه، ممن عذبوا اصحابه والجاوهم في الهجرة الحبشة اولا ثم المية ثانيا. 13 عاما لم يرد على العدوان بعدوان. وكان الله كلما ضاق صدر النبي واصحابه يقول لهم فاعفوا وافضحوا حتى يأتي الله بأمره، اي انتظروا ولا تعجل امور ولا حتى تدافعوا عن انفسكم الان حتى تأتي اوان اخرى. فاعفوا وافضحوا حتى يأتي الله بأمره، وهي آية محكمة في سورة البقرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابه في المدينة، نعم، والبعض الاخر لا زال في الحبشة مشتتين، وهذه اللبنة الاولى لبنة الاسلام والقاعدة الاولى محتاجة الى التجمع، محتاجة الى التجمع حول قائد الاول المصطفى المفضل حتى تسمع منه التوجيهات وتسمع منه الوحي المنزل وتعرف الدين، لان الدين لا يزال ناشئا وهناك اوامر من السماء وتكاليف وشرع يتنزل. فاذا كان المجتمع الاسلامي وهو لا يزال يعد على الاصابع لا يزيد عن 80 شخصا يزرع بين مكه والحبشه، فكيف يكون هذا؟ ثم انهم الجئوا والى الهجره رغم عنهم، اخرجوا ولم يخرجوا بمزاجهم، اخرجوا. وتعين من قريتهم هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك، اخرجتك، فهم الذين اخرجوه. ويا ليتهم اقتصروا على اخراج الصحابه ولكنهم صادروا اموالهم. بعد هذه المصادره اخذوا اموال الصحابه المؤمنين، اخذوها وتاجروا فيها وذهبوا الى الشام ليزاجروا فيها على مرأى ومسمع من الصحابه في المدينه. فاذا كان الرسول طلب من الصحابه ان يخرجوا يوم بدر الى هذه الاموال، اموالهم هم التي قصبت منهم، والدفاع عن النفس حق شرعي لكل انسان باتفاق العالم كله الى الان، يسمى الدفاع عن النفس والدفاع عن المال والدفاع عن العرض والدفاع عن الولد والدفاع عن الدين، يسمونها الكليات الخمس المصونه باجماع العلماء. فاذا كان الرسول خرج مع الصحابه لياخذ هذه الاموال بالسر، هذه اموالنا يا أبا سفيان أعصها سلما، أنتم نهبتموها منا، لا تلجؤون إلى حرب معه. ولكن فر أبو سفيان واستنفر بقية قريش للمعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعزل ما يسمعه إلا 313، لا باسم العير، لا باسم النفير، ولكن باسم القافلة، باسم أمرهم المظلوم. ولكن أراد أبو سفيان أن يحولها إلى غم وإلى معركة، وهكذا أراد السماء وأراد الله أن يحولها، وعلى نفسها جلب مراكش. فلا كان هذا التعدي أبدا، ولا حب سفك دماء ولا انتصار في السيف. معظم موت في الإسلام تعتصر ثالث مكة، ما في سيف ارتفع ولا غزوة قامت ولا استطاع أن يدافعوا عن أنفسهم لا بيد ولا بلسان. وموت في الإسلام كله 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، ما تأثرت غزوات ولا حروب. فلما ذهب إلى المدينة ووجد نفسه يعيش على حساب أهل المدينة، أهل المدينة مساكين هم أيضا مساكين يعيشون في الفقر، فكيف يضم لهم فقر آخر؟ كيف نترك أموال هؤلاء المساكين المهاجرين مع الكفرة يذمرون بها ويقبلون ويرقصون ويعمل بها في الربا ويتاجرون ويربحون واصحاب هذه الاموال يعيشون عاله في المجتمع المدني على حساب الانصار الذين اووا ونصروا ويحبون من هاجر اليهم؟ نعم ان الانصار يؤثرون على انفسهم وكان بهم خطاب، ولكن الرسول لا يرضى ابدا ان يبقى الحال هكذا. اذا استضافك انسان يوما او يومين او 3 الحديث يقول الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة. فإذا مكثت أكثر من ثلاثة أيام معناها إنك أنت الآن قاعد كصدقة كعوالة على صاحب البيت. إن أصل للبيع عشان يكسر الطهارة ويعادهم عوالة وتنبلة وعرقية وأموالهم مولودة. وهنا أذن الله له وأنزل أول آية في الإذن أذن للذين يقاتلون ما دمتم قد قتلتم وصوفرت أموالكم وظلمتم أذنت لكم أن تدفع أموالكم عن أعراضكم وعن أنفسكم لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. هم من يا رب دول الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أصبحت كلمة ربنا الله جريمة. فطفوهم من مكة عشان كلمة ربنا الله قدوا أموالهم أذنت لكم أن تدفع. كل الحروب ما جاءت إلا بمثل هذا وما كان هناك حرب أبدا إبدائية عدوانية لأن الله نبه وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي لا تقاتلوا إلا من قاتل ولا تعتدوا أي لا تدعوا أحدا بعدوان إن الله يحب المعتدين. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم هناك نظرة علمية. النظرة العلمية تقول إن كل شيء يأتي بالإكراه إذا رفع عامل الإكراه الشيء بينتهي أوتوماتيك بينتهي. فأوفره بأن حتى أب كان ضغط على أولاده ضغط شديد ومنعهم من أشياء حقوقهم ثم جاء ومات خلق انفجر أولاده لأن الضغط عليهم انتهى مش فيقدرهم والضغط يقال للجاء حاكم كان ضغط على شعبه ضغط شديد ومنعهم من حقوق المشروعة ثم هلك وراح في داهية. فالشعب ينطلق بعض انطلاق غريب جدا لأنه عاوز يعوض الحرمان بتاعه. فالقاعدة العامة كده ان كل شيء يجيب الضغط بمقائد مرهون بالعامل بتاع الضغط. فاذا انتهى العامل انتهى. فلو فرضنا كذبا لان التهمة صابت وان الانسان انتصر بالسيف اين الان السيف؟ مفيش شعب مفيش شعوب في الارض مظلومة قبل الشعوب بالسيف. السيوف هي اللي تعمل فيها وليست هي التي تعمل السيوف غيرها. كل الشعوب السنه الان مضطهده من الدول الكبرى وغير الدول الكبرى ومع ذلك فالمسلمين طالبين. فلو ان الانسان جالهم من القوه في الارض كان يسوون زمان كان ساعه ما انتهى السيف وبقت المساله حريه. الحريه اللي يكفر بيكفر واللي بيزلق يزلق واللي يبتق يبتق ومحدش يقول لحد حاجه. ونجد مع هذا مع هذا الانطلاق والحريه الزحف على الاسلام كامل وكل يوم مئات الالوف في مصر وغيرها يزحفون على الاسلام في جنوب افريقيا بل هناك في البلاد التي ليس فيها دعاء ولا مبشرين مسلمين يخش الاسلام مجرد سماعه بمجرد ما يسمعه وحتى لغتهم غير عربيه بمجرد ما يسمعوا ايه عربيه ايه قرانيه يخرون ساجدين لله وان تكون بالشهاده اللغه بتاعتهم. هل هذا اتى بالاكراه وهل لم يجرب باقتناع وبعظمه هذا الانسان بحد ذاته وان الانسان فيه العظمه الذاتيه ما هو معتمد على قوه ولا معتمد على رهب السلطان. سلطان عادش عندنا حكام بينشروا الاسلام بل الحكام العادش بيخمدوا الاسلام ضد الاسلام وضد تطبيق وحدود. ما عندناش رهبة الحكام ورهبة القوانين ولا مبشرين اللي بعتهم وجوه روحهم بشروا الاسلام زي الارساليات بتاع الاديان الثانيه خذوا اموال وروحوا بشروا الاسلام في جنوب افريقيا ولا غيرها. بالعكس احنا الدعاة قسم الوعد بيمنحوا الواعد اللي هيبشر قلب الاسلام في بلده 3 جنيه بدل انتقال في الشهر كله. 3 جنيه ما يكفوش انتقال معدة 3 جنيه اللي ينتقل بها الناس كلها عرضا وطولا من اسوان من صعيد ب 3 جنيه. ليه؟ عشان يسيب نفسه يروح اقعد السنه دي خليك مرتاح اقعد يا ابو مخوح بلا اسلام مناديل ان شاء الله هتعرفه. يبقى اذا يا من تقول ان الانسان انتصر بالسيف في السيف لان اساسها ولا دعوه، ما في حتى دعوه الان من فضلك. اقرا النهارده عن الاهرام، شوف ايه الدعوه عامله ايه والقصور اللي في الدعوه. ومع ذلك الاسلام ماشي. بعد ما كان الاسلام منحصر في واحد بس هو خير الام محمد عليه الصلاه، النهارده 900 مليون بل الاحصاء بتاعه للنار على 1000 مليون مسلم. 1000 مليون 1000 مليون والمليون 1000 1000 جم منه جم السيف حد يرهم بالسيف الرصب او زي السيف ده. هل هناك مركز اسلام يملك الجيش وبيرسم على الناس؟ بالعكس، المسيحيين عندهم سيوف وعندهم اسلحه، اليهود عندهم مراكز دعايه واسلحه، واحنا شايفين اسرائيل عامل ايه اعلان 30 سنه والمسيحية عملت ايه والممثلين بيبقى فيهم يعملوا ايه، واخيب ناس من جهه القوه والسلاح المصريين. وعلى ذلك الاسلام ما يقي بفضل من الله. لو ان الاسلام يملك النهارده ما تملكه المسيحيه وما تملكه الصهيونيه او الشيوعيه من اسلحه الدعايه والقوه لما بقي على وجه الارض الا موحد. ولكن من سوء الحظ ان رغم الجهل من اخواننا المتسول من علم يجي طالع فوق المنبر يوم الجمعه ومعه شيء خشبي كده، انت رايح فين يا مولانا؟ راح اخطب الجمعه. طب خذ الجمعه وتصيبها للناس الطيبين اللي عليك الجامع اللي جايين ليك فرحانين ليك وبيحبوك، السيف واخده ليك دول عشان اثبت لهم ان الدين انفصل بالسيف. خرب الله بيتك وكب بيتك وانت المسؤول عن دفع التهم عن الاسلام، انت نفسك تهم عن الاسلام اسوء عنوان ده. انت واخد معاك خشب سيف رمز عشان تثبت للناس بان الاسلام انفصل بالسيف، لكن المفروض عنك تدفع عليه التهمه وتدفع عليه بالنعم. جيت بقى ناس غلط، والله ان الاسلام بريء منك ليشكونك يا الله يوم القيامه. قول يا رب سال هذا المجرم استعمالي بتهمه كنت والامه انا انتصر السيف. ما استعمال الاسلام السيف الا الدفاع عن نفسه. ربنا قاتلوهم حتى لا تكون فتنه، ومعنى الفتنه كانوا يفتنوا المسلمين يهرقوهم، كانوا يغرقوا عمار بن ياسر في قلب الميه لحد ما يصحى ولازم تكسر ويحطوه في قلب الدخان لحد ما يختلف. قال له يا رسول الله خلاص المساله بلغت في الكرب. قال له اللي هم عاوزين يدهنوهم قلبك ايه متى كيف تجد قلبك؟ قال له قلبي قلب مطمئن بالايمان. قال له اديهم بالسلف اللي هم عاوزين. فلا يروح يسب ربنا ويسب القران ويسب النبي عشان يرضيه عشان يمنعه عنه الغلط والخلق. من بعض الصحابه شك قال لي يا رسول الله عمار بن ياسر كفر. قال له ما كفرش، دي فتنه جافه لازم يتخلص منها. إن عمارا ملئ إيمانا من مشرق رأسه إلى أصابع رجله، ونزل فيه قول الله من كفر لله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أمال مين اللي يعذب؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. شرح بالكفر صدرا، لا الكفر في قلبه من جد، واحد قلبه مؤمن، هنا فتنة، بيتخالف لسان أو كان لسان. والله لا يحاسب على اللسان ولا كلام، ربنا يحاسب على ما في القلب وحقيقة الأعمال. ثم نجد نصوص القرآن غير وينحوا للسلم تجنح لها، غير ادخلوا في السلم كذا، غير عنوان الإسلام نفسه. نجد رب العزة يقول لحبيبه تذكر إنما أنت مذكر. إنما بصيغة الحرف باللغة العربية يعني وظيفتك فقط تذكر، لست عليهم بمسيطر. لا تسيطر على قلوب ولا على خيط اللي يسلم يسلم، ما يسلمش في الله. اوعى تكره واحد على خيط. نمرة اثنين، وما انت عليهم بجبار. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اوعى تستعمل معاهم الجبروت والعنف. وما انت عليهم بجبار وما انت عليهم بوكيل، الله عفيض عليهم وما انت عليهم بوكيل. ما عليك الا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي الفعل. انك لا تهدي من احببت، ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي الرسل. لا اكراه في الدين قد يدرس الغيب. ألزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مئات النصوص في القرآن والأحاديث. وأخيرا يجيء رجل مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في المدينة فيقول: يا رسول الله، إن لي ولدين نصرانيين وقد أسلمت دونهما، يعني هم بقي على مقرنية إنما أسلم هذا لله، وقد بلغني أنهما حضرا الآن إلى سوق المدينة، وأرجوك باسم عاصمة الأبوة وأنت مقدم الأبوة أن ترسل إليهما فتحدثهما عن الإسلام لعل الله يهديهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الولدين، فلما حضر قال لهما: أتعرفان هذا الرجل؟ فقال: نعم نعرفه، إنه كان أبانا لهذه الوقاحة، كان أبانا. قال: نعم كان أباكم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لي الإسلام سلم وسلام، فهل لكما أن تسلما لتسلما؟ وعرض عليهما الإسلام في توحيده، في عباداته، في معاملاته، بأسلوب نبوي صريح واضح كل وحدة. فلما سمع الأذان قال: يا محمد، هل أنت تلزمنا بالإسلام أم أنت مجرد شفيع؟ يعني هل أنت بتوقف منا وبين أبونا عشان تسلم، ولا بتلزمنا بقى في رحلة بلدك والدولة بقى معاك والصحابة كلهم معاك؟ أتلزم أم تشفع؟ قال: لا، ما ينبغي لي أن ألزم، وما لي أن ألزم أحدا، أنا مجرد وصي أبوك اللي قلبي، يعني أبوك وأبوك. فرحمة الأبوة حملته على إنه يدعوكم لتتذوق ما ذاقوا من طعم الإسلام، وأنا مجرد وصي. قال: لا خلاص، لا نأتي منها ولكم ديركم. قال: إذن فارجع راشدين مع السلامة. فغضب الأب عمر شديدا وبكت عيناه وقال: يا رسول الله، هو كل اللي انت عملته، كل الوصفة بتاعتك الشريدة، ازاي وانت تملك انك تجبره ونديهم ضرب او حد محدش يعرف خالص، والبلد كلها بتاعت ناحية، ولحبستهم هنا؟ قال له: لا، لا يمنحني الله هذا، وإن الله يعذب من يعذب الناس. قال له: يا رسول الله، ألا تعلم أنهما ولداي؟ قال له: أعلم. قال له: أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ يعني قطعة من جسمي خش النار يوم القيامة وأنا أنظر؟ يبقى ليا فرح بالجنة ولا لذة؟ دول ولادي، أنا عاوز ما يروحوا الجنة. قال له: الهادي هو الله، ما أنا إلا مبلغ. وانطلق الولدان، وذهب الرجل باكيا شاكيا إلى بيته، ولكن أراد الله أن يجبر خاطر هذا الأب، وأن يجبر سياسة هذا الإسلام الرشيد. فلما ابتعد الولدان عن المدينة قال الولد الأكبر لأخيه الأصغر: أرأيت هذا الدين؟ قال: والله عجبا، إنما عند أقوام يكرهوننا على أشياء ما نفهمها، ويكرهون أمامنا تراتيب ما نفهمها، وترانيم ما نفهمها، ولكن هذا نبيهم والبلد بلدهم وأبونا هو ليطهر، ومع ذلك فإن نبي الإسلام ما رضي أن يكرهنا على شيء، بل أكرمنا وقدمنا التحية وقال: ارجع رشيد، والله هذا هو الدين. قال الولد الصغير: والله لقد كنت انا معتزما ان اذكر لك هذا، ولكن خفت منك بانك اكبر. قال له: اذا كنت مقتاعا بهذا فلنعد لنسلم على يد هذا النبي حتى تقر عين ابيه ويرضى عنا الله. ليه حيث احنا مهما احنا مرمز. فرجع الولدان لسه بطيب قاعد. قال انا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ورضينا بالله ربا وبالاسلام ديا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. فبصير عجب ان سبحان الله من امتنعتما وابوكما حاضر ثم رضيتما الان. قال يا رسول الله اعذرنا فاننا عرب وان الكلمه تسري في الجزيره العربيه كلها مسرى الهواء. فكان اصحابك حولك ومنهم اناس وتقلدوا السيوف في عنقهم فخشينا ان اسلمنا ان نعير في ادعى باننا اسلمنا مكرهين رغم امسنا ونحن لا نرضى الا ان يكون اسلامنا طوعا لله. فلما اعطيتنا الحريه وقلت ارجعنا الراشدين وخرجنا الاصفار احرارا اسلمنا لله طوع اختياره. فقال صلى الله عليه وسلم اسلمتما خير اسلام. اذهبا فاحلقا شعر القطن واغتسلا وتحشان وجددا دينكما. وقال لاصحابه اكرموا اخوانكم. ثم قال لاحد الصحابه اذهب الى ابيهما فبشره بالخير ولياتي على عدل واذا بالقران يلوي ويزلزل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم اننا مؤمنين اللهم اننا مؤمنون لان هذا الاسلام اسلام هو انظف دين واشرف دين نازل من السماء وانه قام على العقل وحده وعلى الشرف والصدق والحق. يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المامون الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا لدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد فمن جمله او من تتمه الكلام على قيام الاسلام بالحجه والبرهان والاقناع لا بالقوه ولا بالذكرى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نحفظه جميعا رجالا ونساء قوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث لو امعنا النظر فيه لوجدنا ان الانسان يشترك في قبول الاعمال صدق النيات. يعني لو ان انسانا اظهر امامنا انه يصلي وانه قائم قائد راكع ساجد فنحن من حيث الظاهر امرنا ان نحكم بالظاهر نسميه عندنا مصليا والله يتولى الصلاه. فلو فرض بانه في الواقع غير مصلي او كان ينقص او مش جاي يصلي عشان الصلاه وهو غير مؤمن به انما في واحد موجود في المسجد هيناسبه او عليه جلده او طمعان في حاجه منه هيسافر معاه هيسافر بيه فلوس سجايع وبيظهر هذه حركات لا لله فمية في المية ديانة بنحكم عليه مية في المية انه غير مصدق لان الرب عز وجل ما يقدرش يثبت لا يمكن يثبت يثبت عنده ولو اي انسان فيه اي عمل من غير ما يكون له نيه خالص. والنيه معناها ايه؟ ان يقصد بعمله من الداخل وجه الله. اي حاجه كانت خش طبق العمل فان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد. وهذا الحديث ايضا مظلوم لان هناك ناس فاهمين نص شاطرين أطعموا الصين فإذا جئت وكنت أنطلق العبرة بالنية، العبرة بالقلوب، إنما على النيات طاهر قلبك، ميل قلبك، رجع القلوب. تقول إنما على النيات اجهاد حجر أعريف. حديث جاب حكيت بيه مفهوميه، إنما الأعمال بالنيات. فهناك كل الأعمال ونيات. يعني لا بد في العمل من نية، ولا بد في النية أن يكون معها عمل. والاثنين قريبين. هو عشان جهلته أو عشان شهواته في إله الإسلام عاوز يمشي مع ربنا بنية بس. شوف أنا هذا نيتي خير مع الله وأنا موحد ربنا وأنا عارف كل حاجة وعارف الآخرة. بس مش مهم الصلاة والصوم دي. العبرة بالقلوب. طيب هل أنت تأكل بالنية؟ هل إذا جوع تأكل بالنية؟ من غير ما تمد ايدك للقبليه؟ يقول لا، لابد من الاخذ بالاسباب. هل تشرب بالنيه؟ هل تعالج مرضك بالنيه؟ هل تتزوج بالنيه؟ هل تدافع عن البلد بالنيه؟ ويصير يقول عليه كل يقول لك لا، يقول لي يا كذاب يا مجرم. اشمعنى النيه ما جاتش الا في حق الله فقط؟ عنده وصايب حق الله في العبره بالنوم، انما اعماله بالنيه. انما اعماله بالنيات معناها ان نجمع بين العمل الظاهري وبين النية الصادقة بالذات. فإذا اجتمع الشيئان يعني يصلي لجسمه ويخلص لله صلاة بالذات، هذا عمل مطحوب بالنية ونية من الداخل مطحوب العمل، هذا شيء مقبول عند الله 100%. أما يلو بس نقول له يفتح الله. يعمل بس من بره ويش فيها من جوه، نقول له يفتح الله، جهلنا هو المصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم خذ بأيدينا إن زلمنا وسامحنا إن أخطأنا. كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تهن علينا. أيها الإخوة الفضلاء، إن شاء الله غدا كما تعودتم هنا بعد المغرب في الحلقة رقم 210 من حلقات تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة الأحقاف. بعد رجع الاحد في الخيامية الحلقة 211 سورة محمد المسمى بسورة الكتاب عليه الصلاة والسلام، لانها ناخذ حصتين تفسير الان في الاسبوع، حصة السبت هنا وحصة الاحد في الخيامية. اما صلاة الجمعة القادمة ان شاء الله فألت بالانظار لانها في بلد منوفية اسمها شطنوط، كلكم تعرفونها وتسمعون عنها، مسجد التوحيد اللي بنيه الاخ الحاج ابراهيم جيب، مسجد التوحيد للجماعه الشرعيه هناك في شطنوط. سيكون الجمعه القادمه وهي الجمعه الاولى في شطنوط، والحاج ابراهيم جيب الذي بنى المسجد وزكى الله له سيخصص عربيه هنا اتوبيس كبيره امام مسجد الجلاء من التاسعه صباحا لمن احب ان يسافر وان يشهد افتتاح المسجد بعد ان تم بناءه. لقد ذهبنا الى هذا المسجد ايام ان وضعنا الحجر الاساسي، ايام ان كان ارضا دورا، وهو قد تم بكل مرافقه، ونريد الان ان نشهده بعد ان تم كما شهدناه ارضا خاليه. في اتوبيس يوم الجمعه الصبح من 9 صباحا لمن اراد ان يشاركنا في هذه الخطوات المباركات ان شاء الله تعالى. يوم السبت الاخرى هنا تفسير يوم الحد في الخيامية، فهذا الجمعة ان شاء الله تعالى كده علمتم في شطنوط مسجد التوحيد اللي تريد سنة مستعدل. ارجو بعد كل هذه المقدمة ان اجد النظر الى ما تعودنا به مع الله من الاسهام لمساجد الجمعية الشرعية التي يزيدها الله في اليوم حتى ربت وزادت وامت الان من اكثر من 2012 مسجد. كل هذه الالات ادنا هي بكرمكم وتبرعاتكم، ولا يحتقرن احدكم القرش اللي بتاعه ولا الخمسين قرش ولا الجنيه ولا 10. صحيح ان 10 جنيه ما تعملش حاجه في المسجد، ما تعملش ربع عمود مسلح، ولكن القرش رجال القرش والعشره رجال العشره مع هذه الالاف المؤمنه متجاوز المصير. وقد سبق ان حلفت لكم بالله ان الله على استعداد ان يبني مساجده كلها على حسابه هو، وان يقول اقولي فتكون من غير ان يكلفنا مليخ، انما اللي هو ابتلانا واختبرنا لاننا في دنيا التكليف والاختبار اختبار بالمال حتى يعلم الكريم منا والبخيل. ها انتم هؤلاء العون ان تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه تجعلوا نصيبا منكم لله. وقد سبق ان قررنا بان دفع الزكاه زكاه المال حتى لو كانت معجله مقدمه قبل مواعيدها بسنتين. كان ابن عباس يدفع للنبي زكاه ماله قبل حلولها بسنتين للضرورات القائمه. التنبيه الثاني ان هناك ثلاث مصائب يخشى على المسلم دائما منها على كل فرد منه، واخشى ان تكون احدى هذه المصائب في انا او في واحد منكم. فلنسمعها من ابي برد الاسلمي الصحابي الجليل الصحابي العظيم ابي برد الاسلمي الذي صلى ذات يوم على شاطئ نهر الفرات في هناك بغداد وربط حبل فرسه في وسطه، فرسه الذي كان يجاهل عليه، فكان في اثناء صلاته يجذبه الفرس يمينا فيتحرك يمينا ويجذبه شمالا فيتحرك شمالا يجذبه اماما فيجري امامه. فراه بعض التابعين فقال قاتل الله هذا الشيخ، هذه الصلاه والله هذه ملعبه هذا البهلوان. فسمعه ابو برده الصحابي الجليل فلما انتهت صلاته قال يا هذا اتعيب علي صلاتي وانت من التابعين وانا شاهدت خاتم النبيين؟ والله لقد صحبته في سفره وحضره وعرفت تيسيره وتسهيله، الا تعلم انني لو صليت تاركا فرسي. ابو برده هذا روى لنا حديثا يحذرنا من ثلاث مصائب، من ثلاث شهوات تضيع الناس افرادا وجماعات. من اراد ان يعرفها فلينتظر دقائق معدودات بعد احسان صلاه اليوم وفي اثناء التبرعات التي تدفع لهذه الجمعيه راعيه المساكين وبانيه المساجد، حتى نسمع نصيحه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سمعها منه ابو برده الاسلمي وخرجها الامام احمد والبزار والطبراني وغيرهم رضي الله عنهم ارضاهم. ونسال الله حسن الختام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعواته الى يوم الدين. اما بعد، فقد اخرج الامام احمد والامام البزار وغيرهما عن ابي برده الاسلمي رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاه والسلام سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، انما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. صلى الله وسلم على من قال هذا الكلام الخفيف الذي قلت ألفاظه وعظمت جسومته وأحكامه. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. لننظر هذه الكلمات المعدودة، شوف سبحان الله، لو حضر كل الفلاسفة والموجهين وعلماء التربية وعلماء النفس وعلماء الأخلاق عشان يجمعوا مصايب الدنيا كلها اللي موقعة الناس في الحضيض، لم يجمعوا إلا ما ستبلور أخيرا إلى هذه الكلمات الثلاث اللي قالها سيد الجنة والناس. وكان من ضمن امتياز الرسول ان ربنا يديله جوامع الكلم. اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. من ضمن معجزات اللي كان يتكلم بالكلام القليل اللي معناه شامل كامل ان القلب يقول عليه ما قل وجل. من هذه الكلمات الطيبات حديث اليوم انما اخشى عليكم شهوات الغي. ها تنجي شهوات الغي في بطونكم وفروعكم ومضلات الهوى. وهذه مخارج المصائب كلها. لو سألت عن كل المصائب والمعاصي اللي في العالم في منبعها يا البطن يا الفرج يا العقل. العقل شهواته والضلال والشبهات يشهوه البطن، والبطن شهوتها واسعة لأنها تتعلق بالأكل، والأكل بقى بيجر جنبه المال وطلب العيش والتوسع والمطامع والجشع والاستغلال ما يقولش بقى. وشهوة الفرج بقى هتجيب معاها النسوان وبلاوي النسوان كلها واللي احنا عايشين فيه. ايه المال اللي فاضل؟ بل ارجع ظلم كثير من الحكام الى الشهوتين دول، شهوة المطل والفرج. لان الحاكم يظلم ليه؟ عشان يبقى على كرسيه ممتع بشهواته يا مطل والفرج. انا عارف انه ساعات بيطلع بره خلاص هيبقى مغتاب ومحدد وقاعد من اصوله على كرسي الحكم يصطاد على كده. اي اموال عاوزها بيبلع، اي شهوات عاوزها ياكل، اي امرأة يصوبها بجيله اوامر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يعني خلى الدنيا كل فتانها قوم لحدها كل فتان لحدها قوم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كذا النساء. نشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. ممتع بشهوات المطن الفرد أنا عارف أنه ساعد بيطلع بره خلاص هيبقى مغتب ومحدد وقاعد من أصوله على كرسي الحب يصطاد على كده. أي أموال عاوزها يبلع، أي شهوات عاوزها ياكل، أي امرأة يطلبها بجيله أوامر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يعني خلى الدنيا كل فتانها قوم لوحدها كل فتان لوحدها قوم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كذا النساء. نشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. والرسول يعبر بصيغة الحصر إنما، يعني ما ربنا يقول له إنما أنت نذير، يعني ليش وعظيف غير كده. أنت يا حبيب يا بشير نذير، يعني مش من ضمن وظيفتك الهداية. الهدى ده مش خارج عن ارادتك انت، مالك انت تبلغ بس ما عليك الا البلاغ. كلمه انما بعد ما تقول لواحد مثلا انت باعت واحد يجيب لك دواء من الجخانة ابنك، ده الواد راح لا يتنى بصدق كلامه بعض الخانق ودخل معاه مسكوع طاله دول. فبعد ما رجع وجابني انما انت رسول من عندي راح جاو فيه. أنا بعت الحياة ده بس إيه دخلت في المشاكل دي؟ إنما أنت الحديث كله اللي معانا إنما أخشى عليكم، يعني أنا خايف عليكم من ثلاث نواحي. النواحي دول بيتبوروا في حاجتين الثلاثة ممكن يختزلوا من حاجتين، شهوات وشبهات. الشهوات بطل وفرض. كلمة الشهوات بيندرج تحتها البطل والفرض. والشبهات في العالم اللي هي الشبهات اللي هي شبهه اللي هو الطعن في الاسلام الشك.
والشك في رسول ربنا وفي القرآن كل شبهات. فهم المفتين دول اللي مضيعين الشباب ومضيعين الحكومة ومضيعين كل الدنيا ومبعدينهم عن الله. يا شبهات في العالم لذنب ضعف اليقين ما عنديش معلومات ولا عارف عن الإسلام إلا معلومات مهوشة كده. وناس يشتم بس خايف من الناس لا شبهات. والشبهة إذا حلت في العقل أفسدتها. والشبهة إذا حلت في العقل أفسدتها زي الدودة ما تيجي في القطن وزي العدة ما تخش في الملابس وزي السوس إما يخش في الخشب وزي الذئب إذا دخل في الغنم لأن يعني كل حاجة لها عدو وزي العطل إما يخش في العيش. الشبهة إذا دخلت في العقل تقول يا رحيم تجيب الواد من هنا يقولك لا لا الرسول كان كذا كان كذا يا ابني اقرا التاريخ والسير يقول لك جالك منين لان هو قاري كتب قاري كتب اجنبيه مع الناس بنات مستشرقين من الخارج لا يألونكم خبالا زي ما ربنا قال يعني يجتهدوا في خبالكم وفي اتعاسكم وفي ابعاد عن الدين فيعتمد هو في مصادر عقله ومعلوماته على الكتب الاجنبيه دي. يا حبيبي يا ابني التاريخ موجود السيرة يا ابني ما تقراش مصادرها استعينوا على كل صراعات باهلها انت رايح لاعدائنا تجيب منهم الشهاده العجيب بتاعنا الا من خلل فعلا جدا بقى تجيب عدوان يقولوا ايه رايك في فلان هتجوز منكم ولا لا هو هيجيب بقى القصه الخاصه فهم معلوماتهم كلها معلومات فجه وكلها مشبوهه. ومن ضمن مكر هؤلاء الاجانب المشركين لازم يمدح يمدح رصاص العنصين في الرسول عشان لما يفعل بعدين يومين تقول تصدقوا طب يا راجل بيمدح يا راجل محايد فيقول لك ان الرسول ده كان عظيم كان شخصيه عبقريه وحتى المدح بتاعه برضه مسموح يقول لك عبقريه فذه ما جاد الذنب للسحر عبقرية يعني مش نبوة ده عقل صار زي اي واحد زي ماركس زي انجليز وزي ماوس الصيني كأنه واحد طلع كده عقله موهوب قالوا يزعب بالسنة ولا له اتصال بالسنة ولا هو ولا بتاعه هتظن انت من اللي بيزحفين وبعد يستطيع يقول ان ده قال كان شهوان كان شوان يا ابن الجهل شهوان كان شوان شهوان كان شوان اللي زود واحدة تعتبر سيء في ظهر الشباب وهو سن 25 كان عنده الأبكار الجميلات يقدر ينتخي أحسن واحدة منهم ويتمنى ظهر خليجة اللي أكبر منه في السن ب 17 سنة فرق السن بيعمل نوع جلو بتاع شهوة ولأنه معاها لم يجمع عليها غيرها لحد فكر كان سنه هو 53 سنة على ربنا قال له بقى هات وهات من هات بنت عواطي وهات بنت عمر ده شهوان ده وكل ولاده من خديجة أمانين وكان عنده الوفاء وبعدين المدة ده الواحد منا بيكون عنده أي زعيم من دول يعني سعد زغلول جماعة دول كلهم ونحاس ده كلهم بيجروا العقد من اشغالهم بالسياسة والهم مع انه هم خصمهم هم لمصالحهم واغراضهم السيئه يوم ربنا بيجيبهم انقطاع الخلفه لان يعني الهوم اللي عندهم بتجيب لهم تعب القلب وقطع الاخفاق وده معتاد معروف جدا فاقبلك بشخصيه جمع الله عليها هموم الدنيا والاخره كلها شخصيه الرسول كان بهمه كان بيصل لدرجة الموت كان يجي عليه وقت يكذب مش عشان دنيا فاتته حرصا على اسلام الكفار ربنا يقول فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اجرا للاسف حيانه معكم الحصر لحد ما هتموت عشان دول فان شاء الله ما يسلموا فهو كده مطبوع الرحمه يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نفسك وروحك هتطلع عشان دول من حسره انت مالك انت بس يلا يا رب انت قلت وما ارسل لك الا رحمة العالمين. هو كده تبع بالرحمة. فإيبات لهم الكفار وهم المسلمين. حامل هم المسلم عاود يشبع بعد الجوع ويأمن بعد الخوف، وحامل هم الكفر عاود يشبع. والإسلام بيوت عاود الطلبة والأعداء اللي بقى عاود يحاربوه. وخايف على أمتي يوم القيامة لا ينفضح قدام الأنبياء. فهو أهم الدنيا الأخرى. يبقى أنت عاوز هذه الشخصية اللي كانت تستريح الأحمر. حتى ما كانش ربنا بيمتعه بالنوم اللي الزبالين والسفلة بياخدوه. يقول يسخر من 12 ساعة. هو ما كانش بيتمتع بالنوم. كان عرف القفل بس. تنام عينه ولا ينام قلبه. انشغاله قلبه صاحي. تحس اجيب تقولش يا رسول الله يقول لك نعم. تحس كل اللي عمله انه علمه فوق. فقط واحد معاه في العشرة. انما كل حركات الدنيا معه. وسمعها كل حاجة. ما خلاص انقرض وتوتر اعصابه. ما عادش مخليه عنده نوع من الاسترخاء كده ويقف النوم. ربنا مين؟ تمشي. يبقى هذه الشخصية كلها شهوان. وبعدين كلهم جايبهم ارامل. كل واحد يقول لي هيموت في الحرب من اصحابه صاحبها فين دي هتعرض الفتن فلان دخل عليه فلان خلق. تعال الجوال العام قش ام المؤمنين. وبعدين ربنا بعد ما جاب شويه عنده قال له سامع كده لا يحل لك النساء من بعض ولا ان تبدل بهن من اجلهم حتى تموت ما تجيبش نفسك ولو اعجبك حزمها ما جات اجمل من الامر ممنوع خلاص قاضي يا رب. قالوا هم كمان إذا أنت مت ولا طلقت واحدة منهم ما يجوز حد ولا أن تنكحوا أزواجهم معي أبدا لازم هات مؤمنين. فضيق عليه هو وضيق على إخوانه. اوعى في جواز ثاني. وأنتوا لو طلقتوا أو هو مات اوعى في جواز. يبقى ده شهواني. وكلهم أرامل فوق 60 أو 64 سنة شهوة جديدة. اللي استرخت ونهودها تسترخم وبيسمعوا كله بقى خلاص بسرعة طبقات. وجايبها مجرد إيواء. وساءت ملك المسارنة بعيالها الأربعة وعندها حياء وعاوز يخدمه وخالهم خدهم عمار بن ياسر خد العيال قال لها زينب ودرة وعمر وسلمة عشان تتفرج الرسول. فالرسول ما دخل عليها أول ما دخل لها قاعدة في البيت واحد في الحرة بتاعتها لما في العيال أين دينات زينب يعني زينب قالت له عند خالها عمار قال خالها وفي الإخوات قال برضه عند خالها ليه؟ قال لي انا عشان انت الجواز لي عشان اتفضل خدمتك. قال سبحان الله ما تزوجتك الا لاخدمك انا لاكرام جوزك الشهيد. الم يعلم عمار بن ياسر ان من فرق بين ام وعيالها فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامه. خير قالوا لي ركز ده فجي لي انا قال لي انت فاتك مهببه ربنا يفرق بينك ورحمتك خدت علم الامهم ليه؟ قال الله ليه؟ قال رسول الله بل حمل همه جيري خذ العيال وراح. قال له يا رسول الله اعوذ بالله من سخط في الله وغضبه والله انا من اردت الى خير. قال له خير يعني هو انا جاي عشان اتمتع ايه ثاني؟ واحد سنه بقى 54 56 سنه يعني فين جوزها ما مات في غزه في احد متعه ايه يا عمار تخدمني ايه؟ انا عشان اقويها للكلام يا دول النساء الشهداء كلهم فقلت له يقول التعويض. قال له هم العيال اهو يجي بقى ازاي الاكل يقوم يبدا يحط بنتين بنت وولد على رجل وبنت وولد على رجل الثانيه الاربعه ويرش يحط البنات لوحدهم والذكور ما يقولوا ده بيفصل بين البنتين بنت وذكر وبنت وذكر دره ومعها عمر وزير معها ثاني على عموم عادة كنت ما هو عمك انت يا رسول الله ولا انت انا ارحم بهم منك وابوهم اللي مات ويجي يبدا بالاكل يدي البنت الاول يدي البنت الام عشان العرب كانوا يكرهوا البنات فهو يبدا للبنت اكراما وتحيه وتسبيح وتصحيحا للمفاهيم تعجبني وتاني لقمه يديها للواد اللي في اللقمه الثانيه ثالث لقمه لاخوها اللي جنبها رابع لومه بقى للبنت الفضل خامس لومه لهم كل اربع لومه ياخدوها خمس ومو قاعده تحت بتقصد كل تقول له يا رسول الله الدير الى انا رحمه طب الاداه بتاعتها والسعودي انما يعينك بين متلقى معلوماتنا من الاجانب ولهم اغراضهم وامراضهم بنكفر بالله وبنكفر بربينا اللي ظفره بل مسمار نعله اشرف من هؤلاء جميعا انما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم طبعا البر عاوز احتياط والحديث ان قال استحي ان الله حق الحياه قد ما احنا الحمد لله مستحيين محدش مننا يعني عين جريئه كلنا برضو يعني قال لا ليس ذاكم من ذا الحياء اللي احنا عاوزينه ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما وعى وليحفظ البطن وما حاوى وليذكر الموت والبلى فمن فعل ذلك وليذهب ايه وليترك زياده الحياه الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من حق الحياه فكنز الراس وما وعى الراس هي الدماغ من جم رشوات فيها العين اللي بتبص زي عين التعرف وفيها الفم واللسان بيتكلم والاسنان بتاعت الحرام كل ده اوعيه جوارح الراس وليحفظ البطن ويحفظ البطن بتاعه ايه شارك فيها رجل تحت ورجل فوق شارك جسمه وهي نفسها البطن الخاف حرام يا ود عباره عن سهرين يعني ثم لما يسلم هيفرغ الحاجات دم مالته ميه هيسرق ميه عيش من جنس السهريج المخزن الحاجات حد نفسه فاذا ملأت بطنك من حرام لابد ان جسمك واعضائك تعمل حرام وانا اتحدث حسن واحد ياكل حرام ويجي ربنا يصفوه ويعمل حلال ما يقدرش يعني جسمه ما يطوش لازم عيب ذلك مش قلت الشيخ الغزالي يقول عصفه جوارحه شاء ام ايه ام ابى يعني رضي مرضيش لان ادام البطن الغذاء اللي بيتوزع بالسهريج العمومي المخزن حرام هيوزع الدماء حرام في العروق وده الدماء حرام ازاي الحرام هيجي حلال العقل كده يمكنش الخبيث ما يمشي الا الخبيث ده فكلمة البطن شعر البطن نحفظ البطن وما حرام البطن من دخلاش حرام بل الشبهة كمان فمن ترك الشبهات فقد استبرا في دينه وعرضه حتى الشبهات يعني ساعات واحد مثلا عليه فلوس واحد هو يا ترى عند النبله بقاله مده يا ترى هم 5 جنيه ولا 4.5 هو شاك يروح يقول يا فلان هم المبلغ كامل عليك يقول والله مش فاكر البركه انت راجل امين على كل حد اللي تقوله حديها لك طب هو دخل ادعي نفسك نقول له بقى استبر ايديك ما تخش الاربعة ونص اللي انت بتقالهم دول النص جنيه اللي انت فاكر فيه ما تجوش يا اقول له اسمه ايه؟ ترك الشبهات يعني الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهات حكم شرعي يقول لك ده حرام بعدك التبني غير الحلال وبعدين مطلقه وزن في الوسط والله طبعا هخلي حرام دلوقتي أدام انتم مختلفين انا هخليه حرام لحد ما يتفهم او لحد ما ربنا ما يريق بالي واطمئن لان البر مطمئن اليه النفس والاسم ما حاك في الصدر وتلجلج في الفؤاد وان افتاك الناس وافتوك يعني احذر ان تعمل عملا ما يكونش قلبك مسلم به يعني افرض ان واحد جه هجم على الصلاه وقال هو الظهر جدا هو ما مش متاكد هو الظهر جدا قال جدا مادة انا هنصلي يا جدعوش هو ربنا مش 4 ركعات خلاص من غير ما يعلم دخول الوقت وصلى وبعد ما سلم ثبت يقينا بان فعل الظهر كان فات بتاع الحل دول الصلاه لأن ربنا هيأخذك عنية بتاعتك، أنت كنت داخل على الصلاة متهجم ومستهتم بالله. تقول دخل ما دخله يلا خش. ومن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. من ضمن شروط صحة أن يكون عالم يقينا أن يزكى. فهنا الدية لها مدخل كبير هنا العلم. اشتراه استنى يا اخي ارجعي ايه الحليل هو ليه ترى اذان وفي ساعات في صوت الاذان ولا رب بينام ولا حمار بينام الله اعلم طب استنى هو الاذان ملخبط بين الحليل وبين اللي بيغني وبين اللي بيدانه استنى شويه بعد ما تيقن في حاجه اسمها اليقين واليقين فرق بسيط ان ربنا موسع من 12 الا شويه لحد الساعه 3 وشويه كان عندك 3 ساعات ونص الوقت يبقى تهجم ليه على الوقت طيب ده بيسموه ايه البطل رد كده وبعدين الحديث ياتي على امات الزمان لا يبالي احدهم من حرام اكل او من حلال وعند ذلك لا تستجاب لهم دعوه صحيح وجابها اهو حتى مثوان لو ترضى ان جالها الخطيب للبنت وما بقى مش هو في النهارده توعيه في الانسان الاب يجوز يتفقع شويه لانه بيحضر الظروف يقول لها والله يا فلان انا قلبي مش مطمئن للولد ده لانه انا بلغني بانه بيبيع في محل قبور او حاجات للطشه او بيسرق حاجات من هنا ومن هنا فالواد ده هيعيش بعدين في الحرام تقول له احنا من ما يعيش الراجل انا جايبه ادم ما يعيش يبقى بلد شوف النظره نظره عطيه نظره بتاع حيوان حيوان يعني هات لي بركين بس ادم هو هيجيب له لبراسه لبنتها بركين كانها بره حيوان معزه ولا ارنبه الحط ده بركين كده عليه ما يعيش الراجل اللي جايبه ما يعيش الراجل اللي جايبه واخلاقه طب ايه فلو يجيبه ولا قال لها يجينا على الفلسفين ابو جد امي من تاني يوم تقول له ايه رايح الله ربنا انا واحد يقول لك كده يا ست الوقت اخلاق وحش ولم كان الحرام هينطق بالحرام ما دام البطن ده حرام اللسان هيقول حرام والايد هتتمد على الحرام والعين هتبص في الحرام وهيعشع من بنتك لان النخل العموم يفرق السهرج يفرق ده يوم بيعملوا تصليح في الميه كل اللي بيصفيه تيجي الصبح يحط الميه في الازازه عشان يتوضا يجي يصير ايه يا ولاد يبدا بصباح المواسير هو معقول يبقى الخزان العام فيه ميه عكر لو هيجيلك ميه نروح منين فالمخزن بتاع بطنك ملام حرام جسمه هيجي حال منين والحديث ياتي على امه الزمان يكون هلاك الرجل على هذه الوقت او على يد اولاده او على يد ابيه وامه فالصحابه طبعا يستغربوا ان الكلام يعني غير معقول بلسانهم قالوا يا رسول الله يعني احسن ناس عندنا ولادنا ونسواننا وقبولهم منا يبقى هلكنا على يدهم ابيه ازاي قال يعيرونه بضيق المعيشه والفقر فيدخل مداخل الحرام فيهلك ويهلك اشوف بقى الرسول يبهى عن فراز يعيروه يعني من ضعف ايمانهم مش المراه تبقى مع الراجل على الزمن لا تبقى مع الزمن على الراجل تقول انت عندنا خلال انت الناس كلهم جابوا بالهم بيوت وهيلاقوا عيالهم ولو عربيات ولا لان كده جوز غير خلقه تعرف رجاله ما تشوف يا ست طب انا اعمل ايه؟ يعني ادي مرتبه اهو وادي البير وادي عرب والحمامنا هتشوف الناس بيعملوا ايه؟ خليك كده حرك حرك كان حرك دول بيتجهوا المخدرات وان شاء الله مش هيسلموا لابد برضه كده الحجر اللي بيلف ينطبق ضروري وان تركهم الله الالف هتقول عليه لهم مداخل تانيه غير كده تقولوا مالها ايه يعني؟ ايه مالها المخدرات؟ مش هتجيب قرش؟ قرش يعني هي تحكي هي يهمها تشهد البطن عاوز تلبس مطار من صباحها لحد كده كان تقعد تلعلع قدام الناس وتغز بنت الجيران وتغز مرات الجار ولا يجي عبد الله يخش النار تقول له اخش النار يحلها ربنا فيها على الاقل يبقى نجري الدفع عندك في الشتاء اعوذ بالله ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا هذا كلام ربنا هو قال ابنك اذا وقع الشر ولا مراتك بيبقى اعداء دول لكن ده فوق دماغك والمفروض مره الانسان قالك اتحرك انا اتجوز لما جينا نطمع من الاصل زي امها عاطفه على الله هتطلع ديلك من تيوب هتعطلك على راس. لا انا يعني ما اقدرش اعيش كده، ده كنت عند يوم دلع قوي، لكن ابويا كل ده بيجي حلال محشي. حلال محشي وانت غلبان؟ لا كنت عارف محشي جبتها كده، جبتها من الشارع من السيما، جبتها انا وصفتها وصفتها فيها افتكرت لاجل وش حلال وش. ومن تزوج عشان الجمال، من تزوج امراه لجمالها لم يجده الله الا خسر، لان الجمال دغري من ثاني اسبوع بيذهل، يبقى الانسان واخد مقلب وثاني اسبوع تجد الانتكاك راح وهي تزوج على حقيقتها. تقول بقى ما خلاص بقى الاشياء مفتاحه واخدين مني، فتروح بقى سايبه الزينه وسايبه المكياج وسايبه الايه التواليت وسايبه الاصفار واحمر الشفاء وتظهر على حقيقتها. انت هتروح فين؟ احنا نفتح للاسيس ولا نكجيه عيال. فعالم التخير من الاصل بيجيب الغلو ده كله. هناك بقى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وكانوا زمان الحديث بيقول كان الرجل اذا خرج من بيته تمسك بتلابيبه زوجته، زوجته تمسك جلابيبه وهو خارج مش مسكها عشان تقطع هدومه، لا ايه انما عشان تنشده الله. تقول له اقسمت عليك بالله ألا تدخل علي ولا على أولادي مالا حراما. تقول له طالع بره بقى هيجرى معاك، تقول له خلفتك بالله ما تقبل مالين حرام. لما هو يحب يمتحن إيمانها بلا تدخل ما لقيتش أنا حلال، يعني المرأة هاكله منين؟ وأنت هتاكله منين؟ تقول له إلا بتجد حلالا فتعالى والله يدبرها. يبقى تعالى وتشجع عنك. وفعلا كان أحيانا يبتليه الله ما يجيش حد يرجع لها خالد وفاض صوفي الذي تقول له خلاص مش عنك. تروح لجهاز السلف من ناس كرومين ما لقيتش حتى سلف فيه يحط وجه ميه بس في الحلقه يحط نار وتوه من العيال بقى تطلع ودمع النار مولع على المرء ينام من تعبهم ينام من غير عشاء على ما ربنا ما خصهم. شبه الفرق بين واحد تقول له اقسمت عليك بالله اوعى إيه تقبل ولها سمعنا، تقول له نصبر على الجوع اياما ولا نصبر على نار الله لحظه. احنا ما نقدرش نسعف النار، الجوع نبات ليله ساعتين ده العشاء عشاء وفطار نصف لا طيب، انما نار الله وغضب الله وحيد. شو الفرق بين هذه النوعيات وبين واحد تقول له يا عرف الرجال امشي هات فلوسك خمر خمر وخد راجل وخد دوار خليك راجل، لازم ابني يبقى راكب عربيه زي ابن فلانه، يا ريت انت عاوز عربيات زي ولاد فلان، ده كان يقعد 100 جنيه غير اللي يهابه وبعدين ربنا بكره هيلهابه لسوء العاقبه. وربنا اصبر العاقبه للمتقين، هي مش مؤمنه بربنا ولا بالكلام ده كله، هي عاوزه ما الله ربنا هدد نساء رسول. قال يا ايها النبي كل ازواج ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن اطلقن وسرحكن سراحا جميلا بالمعروف روحوا عند ابوكم الى الله. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره مع الصبر على الشرف والعيش والفقر فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فانظر اخيب نساء في العالم هددهم ربنا، احنا مش عاوزين نتعب قلب الرسول، يعيش مع الرسول يعيش مع الصبر، جاله ما جالوش ما جالوش. قال ساعات يخش عند السلاحف في الليله بتاعتها، لا ان شاء الله النهارده في حاجه، تقول له بالاكل، يقول لا اني اذا صائم، قلت الصيام، مفيش حاجه هيجوع على ايه؟ فيخليها بكبير، ايده والصيام، يجي المغرب، وده حديث والله. قالت ثم ياتي المغرب فيصلي يصلي يعني ليله من غير ما يصحى ثم يصبح صائما طاويا من غير ما يصحى ثم يصلي ثلاث ليالي كده. وبعدين يقول لها السيده عائشه متالمه يعني عشان تروح عند ابو بكر، ابوك عنده اتساع. يقول الرسول يقول لها يا عائشه ان اخواني الرسل سبقوني وزهدوا في هذه الدنيا وان الله امراني ان اصبر كما صبروا فاخشى ان تمتعت ان يذهب بي غير مذهبهم. ان الله قال لي فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. انا خايف لا اعمل حاجه اجي انا عاوز احسن منهم كمان. وبعدين يقول لها انت فاكره ان دي لحد ما كده كيف بك اذا عشت بين اقوام يغدون في حله ويروحون في حله وتوضع امامه الصفحه ثم ترفع لضع الصفحه الاخرى. يعني ايه؟ يعني الصبح بدله وبالليل بدله بل بدله فيه للصلاه وبدله للشغل وبدله للعصر وبدله للسهره بالليل وبدله للرقص في يوم واحد كله يتغير. وبعدين المحب ياكل الكهرباء في شان الطابع ينحط الطابع يشان 70 صنف في العزومه ولكها بقى يجيب يعني ما بقى يجيب حته خياره وعيش تعلوم يقول هذه إدام هذه الخيارة أو البلحة هذه إدام هذه. لا سيدنا جابر جاب حتة لحمة مش عارف نص كيلو ولا إيه قال إيه يا جابر قال له لحمة قال أو كلما اشتهيتم اشتريتم وكل الشهر تقول لكم عاوزين لحمة تجيبوا لحمة أما لك ابن عم فقير أو جار فقير ما ليش مرة تحول اللحمة على جارك الفقير ولا ابن عمك كله على المحميد في البيت أو كلما اشتهيتم اشتريتم كسلام كلام له معانا عندنا ماله شيخ ماله يفتكر بقى انه كده صدق ده عليه وبيت القلبيه ما يسمح انا مالي اعمل ما بدالي شعوذ البطن شعوذ الفرج طبعا نسال الله العافيه لنا ولكم. وبعدين الاسلام ما بيستناش لما يشعوذ الفرج فيه والاسلام حيلان يتلاقوه لما هو يعني هو لو انت جيت عندها بقى وعند الفرج ولا الونش هيشيلك بقى زي الحمار الحصاله ينضرب بالشعبه ولا هينتحنا ازاي. فالرب بيكون يعلم بان شهوه الجنس عنيفه ولا يمكن عنده وقوعها تفاديها فيذبح عليها من بدري من قبل ما تيجي العشرين كيلو. قال ولا تقربوا الزنا ما قالش ولا تزنوا ولا تزنوا هو حاسبهم ما يزنوا قول لا ولا انا ولا غير حاجه زي نعم قال ولا تقربوا حتى حرم القربان القرب القرب يعني يعني الزنا هناك في شبه خير وانت لسه هنا يقول لك ما تجيش ما تجيش بقى من الحديث يا عم رد ما تنعرفش ليه يقول لك اختيار خليك كده فيحرم عليك النظر النظر للمراه والبنت ليه حامل هم الزنا اهو لأن نظرة فابتسامة فكلام فوعد فلقاء فهموم وفي بعض كده ايه فبتبقى خط وخط ويجيك واعي ما هو شيء جامد يقول لا ايش جاي لا يعني هو ربنا خلق عليك منه مش برضه كل انظوره قال كل انظوره انظور ما تنظر يا اخي هو ربنا حرم الجمال ويجي لك فتنه تقول صحيح انا عارف عنوانها ايه ولا هاخد منها حاجه اوصف قوم توص قوم ربنا يشفي قلبك بالمنظر بتاعها لان البيت مش بيجي البيت اللي فيه الوليه الغلبانه ام العيال ملخوه في عيالها والبيت بتاعها وطلعنا عينها كزوجه وكام وكرب البيت لكن الاعربه اللي من قبلك عامله في نفسها البدع وهي طالعه بيتها يرجع وفي نظرك ودي ورده بقى قلبك يسيب الدستور تروح البيت تقتنع على مراتك لان كده الحديث من عصى الله بالحرام اتعبه الله بالحلال تجد مراتك مقلوبه والعيال مقلوبين. انا سيبكوا هذه الكلب كتير الصبح انا لقيت الصبح 5 جنيه وانت فاكر ان هم 5 جنيه حاجه كدوها والله العظيم معصيه واحده منك بره في بلاد ابوها عليك ولو كنت جبتها جواهر قارون وربنا هيسكت. هو فاكر ان انا رماها فلوس وبجيب لها لحمه كل يوم عشان يسكتها وهو يلعب بره بديله. فكان ابو الدراء يقول اني اعرف مغبة معصيتي في خلق امرأتي وخلق دابتي والله ما اعمل معصية الا ما اعرف بسرعة العواقب. اجلك الحمار اليو قال ايه يعصب ما يصب عمره هادي واللي يحط الحمار بيعصب النهارده انا حاسس بحاجة اخش الولية الان معلومة مكشرة يا ولية في حاجة تقول ما فيش حاجة اشربني عينيك مبدولة وهو كده صرف ايه؟ يبقى هو بقى عبد الله واعي يقول اه كده بقى اصحابها وسيب الدفن يقعد في الأوضة ويصلي ويتوضأ وضوء التوبة ويصلي ركعتين سورة التوبة، واللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنا يا رب غلطان. فقال اطلع معاك أنت بقى وأنت بتصلح الحق، يا عبدي أصلح ما بيني وبينك وأنا أصلح ما بينك وبين الناس. إنما إحنا من عرفة بتاعتك والعلم نحط هم في الوجه، تعال يا جيران تعال يا جيران تعال، شوف انت الكلب دي عبد الحق كبير علي قال يار تزيد الحقوق، يحط همه في الولية والولية يا علم الجوة هي حدا بتاع حتى انت عارف حيزة عالي السماء عاملة حاجات متعاقبك وانت لا تعلم. فبدل ما تعترف لله كان اعترف اعرف اقرب ربنا وهم انفسنا، تمشي تستمر في العناد وما بنت عايز تقول حسن ايه مهما جبت الجيران وجيران الجيران حقرف غك من اصول الاعتراف لله تقول يا رب بقى لا بتاع مشاكل ولا عاوز حس ايدك عندك اهديه والحرار عندك اهديه وامشي مع الله واصطدق صدقه واستغفر ربنا شويه ترجع تقول المساله كلها وهي حاجه تحت فش عشان هيتقال احوال ساعات انا يجوز اتصلت شويه لو قلت لك كلمه انا غلطان والله يحدث هذا كثيرا بس المهم ان تعترف انك انت غلطان وانتوا كنتوا عارفين قصه الدقه بدقه وزدت ايه الدقه لان هو مش ابن وليه في السوق فالسقه مش ابن مراته هو اللي فرغ الارث فالوليه مؤمنه لما جه جوزها قالت له خد تعالى انت عملت حاجه في السوق النهارده؟ قال لها يا وليه عملت ايه؟ قال لها عملت حاجه وايه اللي حاسبك البيت؟ والله ما اعترفت. قال لها واحد جاي في السوق وماشي مني فمسكت كده ايدها واتسكت عليه قالت له اهو جه اهو برضه السقه مش ايده واتسكت عليه دقه بدقه ولو جبت لجال السقه لو كنت انت عملت حاجه ثانيه بقى فوق المسكه كان هو هم بالدنيا. ان ربك للمرصاد عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق مسلم ان الزنا دين فان كلفته كان الوفى من اهل بيته فاعلمي من يزنف امراه بالف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم يا هاتك الحرم الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلاله طاهر ما كنت هتاك الحرمه مسلم اللي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الجمعه لا سنه بعديه ركعتين او اربع ركعات ثم انصرفوا رسول الله.